أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تتعرض الآيات لاعتقاد المشركين في نفي المعاد، لأن الوثنية ما تعترف بالحياة الآخرة، فكانوا يقولون أنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ماكو غير بعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وهنا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء ليقولون، هؤلاء إشارة إلى أهل مكة وعرب الجزيرة الوثنيين. طبعا الوثنية عقائد مختلفة، عندهم بعض الاختلاف، ولكنهم متفقون ظاهرا على أنه ليس هناك حياة بعد هذه الحياة، ينكرون الآخرة. إن هؤلاء، هذا التعبير فيه نوع من التحقير، يعني هؤلاء ليقولون، ما يقول مثلا إن أهل مكة وإن المشركين، يعني ما يعبر عنهم بشيء، مجرد أن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. الكلام في هذه الآية من جهة التعبير بالحياة الأخرى اللي هم ينفون بموتتنا الأولى، يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني هذا الموتى وما نحن بمنشرين. وهذا أصلا ما في كلام أنه هذا موت بعد ماكو موت مثلا، وإحنا ما نقول بعد هذا الموت أكو موت آخر، ولو نقول هذا شيء دقيق، يعني الموت من العالم، من عالم البرزخ إذا يقال، هذا شيء آخر. اللي إحنا نقول حياة أخرى بعد هذا الموت، فما معنى هذه الجملة إن هي إلا موتتنا الأولى؟ أكو أحد ادعى موتة ثانية حتى أنت تقول مثلا بس موتة واحدة، ما عندنا موتتين؟ السؤال أنه ليش هالتعبير؟ يعني كان المفروض يقولون إن هي إلا حياتنا الأولى مو موتتنا الأولى، كما يقول في مورد آخر إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وأما إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني كأن المخالف لهم يدعي أن هناك موتة أخرى، فهذول يقولون لا ما في موتة أخرى، بس هذا الموتة، ما حد قال أكو موتة أخرى، نقول حياة أخرى. فهذا إشكال واضح، يعني الإشكال. وجوه يذكرون المفسرين لتوجيه هذا العبارة العلامة الطباطبائي، أربع وجوه يذكر، واحد أضعف من الثاني. أعتقد أن أوضح شيء اللي هو يعني مناسب لفهم العرف وشيء واضح هو هذا الذي ذكره ابن منير في حاشية الكشاف، وهو أن هؤلاء يقولون الموت الأولى في مقابل أي شيء بعده، مو أنتوا تقولون أن بعد هذا الموت حياة، التوصيف مو باعتبار أن هناك موتة ثانية، هناك شيء آخر. هؤلاء ينكرون أي شيء بعد هذا الموت، لا حياة ولا موت، ماكو شيء بعد هذا الموت، خلاص هذا الموت هو النهاية. فالأولى باعتبار أنها شيء تدعون أن هناك بعده شيء، أنتم تدعون أن هناك موت وحياة، موت هو الأول وحياة هي الثانية. نحن نقول ليس هناك إلا هذا الموت بس، ما في شيء بعد، إن هي إلا موتتنا الأولى. مو الأولى صفة للموت تقييد في مقابله موتة ثانية، لا، ما في موتة ثانية، يعني هذا الموت اللي نراها، ليس بعد هذه الموت أي شيء، لا حياة ولا موت، ماكو أي شيء آخر. هذا المدعى، يعني هذا أظهر شيء، بعد الباقي فيه تأويلات عجيبة وغريبة وكذا، لا يمكن حمل القرآن على هذا التأويلات. هذا هو المتبادر للفهم. وما نحن بمنشرين، يعني ما نحن بمبعوثين، ما ينشرون، هو النشر معنى الإحياء، النشر والإنشار معنى، هذا من باب الإفعال، منشر، المنشر والمنشور شيء واحد، والنشر بمعنى الإحياء. ليس بعد هذا الموت أي حياة، هذا ادعاء الوثنية. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وهذه حجة مكررة طيلة التاريخ، يقولون إذا صحيح أن هناك حياة بعد هذا الموت فلماذا لا يحيا آباؤنا ولا يحيون الآباء السابقون، بوجوه مختلفة يذكرون هذا الوجه من الاستبعاد. أولا بصورة تعجيزية، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إذا أنتم صادقين بأنه يمكن إحياء بعد الموت فأحيوا آبائنا، إحنا ودنا لو تحيون آبائنا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طبعا خب جوابه واضح، احنا ما نحيي، الله تعالى هو الذي يحييه. هذا القصد من الاستبعاد، كيف يمكن هذا البشر القديم، ملايين من البشر السنين المتقادمة، وين راحوا، وين، من يحييهم، كيف يمكن إحياء كل هذه الأجيال وهذا العظام النخرة وهذا التراب الذي عاد بشرا حيوانا نباتا ثم عاد ترابا ثم عاد بشرا وإلى آخره، هكذا هذا الدورة غير منتهية، كيف يمكن أصلا؟ وهذا في يعني بتعابير كثيرة يقال هذا الإشكال. الجواب شيء واحد من جميع هذا، هذا استبعاد، مجرد استبعاد. البشر طبعا عنده شيء غريب، هذا كيف يمكن الإحياء بعد الموت؟ والجواب أن الله قادر على كل شيء، وهو خلقكم وما كنتم أي شيء، أصلا ما كان شيء، لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيء أصلا نهائيا، خلقه، كيف لا يمكن له خلقه مرة ثانية وهو أهون؟ فالجواب شيء واحد، أنت ما تقدر تفهم هذا الشيء، وشيء طبيعي، هذا أكبر من فهمك، لكن لا يمكن أن تقول أن هذا غير ممكن، غير ممكن لك، ولكن ممكن لله وهو قادر على كل شيء. هذا مجرد استبعاد، يعني أصولا في مقابل دعوة المعاد لا يمكن أي استدلال، كيف يمكن أن تأتي بدليل تنفي به المعاد؟ لأن هذا شيء من الغيب، ليس هناك أي حجة وأي دليل ينفي وجود عالم آخر. أكثر شيء تقول إحنا ما ندري، وهم هم يقولون يعني ما ندري، نحن في شك، وهذا الشك هم كافي، الاحتمال أيضا كافي للإنسان أن يحتاط ويفكر في هذا المستقبل المجهول. على كل حال شيء محتمل، والأنبياء أخبروا به، فأنت لازم تحتاط على الأقل، لا تقول أنه مو موجود، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وتستهزئ بالأديان. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، الآيات التالية ترد عليهم وتأتي بدليل على وجود المعاد. لا بد أن يكون هناك عالم فيه ينال الإنسان جزاءه، لكن قبل ذلك هذا الآية: أهم خير أم قوم تبع؟ في هذا الآية السياق يحاول أن يهون من شأنهم، كأن هؤلاء يتصورون أنفسهم عظماء، لأن كانوا في المنطقة مثلا عظماء سدنة الكعبة وكذا، على بالهم عند الله هم عظماء مثلا، كيف يمكن أن الله تعالى يعذبهم؟ فالسياق يقول لهم، الآيات تقول: أهم خير أم قوم تبع؟ أنتم مو أعظم من قوم تبع، والذين من قبلهم من الأقوام السالفة الذين بنوا حضارات وأسسوا دول، وإلى الآن قسم منهم باقي آثارهم يعني، وفي ذلك الزمان كانت الآثار الباقية أكثر من هذا الزمان، من قوم عاد وقوم ثمود آثار حضارات باقية وهم يرون، وذال العرب ما كان عندهم شيء يعني، مساكين. فالله تعالى يقول: أنتوا أهم من هذول، إحنا هذول كلهم أهلكناهم. تبع من ملوك اليمن، يقال لهم التبابعة، ملوك حمير، وهؤلاء بنوا أيضا حضارات قديمة يعني، اليمن في العهود القديمة كانت من مراكز الحضارة البشرية، وتبع كان من الملوك الأقوياء، أسس جيش قوي وتسلط على المنطقة كلها، حتى يقال أنه وصل إلى الهند يعني، العرب يوصل إلى الهند يقال هكذا. على كل حال كان من الأقوياء ومن الذين يعني، أكو ناس بعد ما أدري من ناحية سياسية أقوياء أو من ناحية علمية كان لهم أو مال مثلا، فالله تعالى يفتح عليهم أبواب من المال والجاه. ويقال بأن التبع، طبعا المراد بالتبع واحد منهم، والقرآن كثيرا ما يركز على مثلا فرعون، فرعون مصر اللي يذكر في القرآن هذا أحد الفراعنة، هم الفراعنة كثيرين مجموعة، ولكن القرآن يعبر بفرعون عن واحد منهم ما يسميه. وتبع أيضا المذكور في القرآن واحد من ملوك اليمن اللي هم كلهم تبابعة، وتبع يطلق على كل واحد منهم. يقال أن هذا اسمه سعد بن أبي كرب أو أسعد بن أبي كرب، حين هذا بعد مو ثابت يقولون. هناك روايات كثيرة حول هذا الرجل، أنه أتى إلى المدينة وأراد أن يهلك يعني يخرب المدينة كذا، وجاءه اليهود وقالوا إن هذا مبعث نبي من أنبياء الله، فاحترم وتوقف، ثم بعد ذلك ثبت له يعني بمراجعة الكتب وكذا بأن النبي آخر الزمان يبعث في المدينة، فأوصى أهل المدينة بأن، وما يدري زمان طويل قبل الرسالة، بأن إذا جاء الرسول أنتوا اخدموه، وأوصى أولاده بذلك وقال: لو كنت في زمانه لخدمته. وتقول بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا تبع فإنه أسلم، ويقال إنه أول من كسى الكعبة. أيضا في هذا يذكرون قصص، هو طبعا قصص هذا، لأن التاريخ مو شيء تاريخ مدون، قصص مجرد نقول. يقال بأنه أيضا أتى إلى مكة وأراد أن يهدم المدينة، فيعني دائما الملوك هذا شغلهم بعد يفسدون في الأرض، فأتوا إليه وقالوا أن هذا هنا بيت من بيوت الله، فاحترم البيت وبنى الكعبة، ويعني جعل لها بابا وكسى الكعبة بكساء، هكذا يقال. على كل حال تبع رجل عظيم يعني من ملوك اليمن. المهم أن القرآن يذكره في موردين، هذا المورد وفي سورة قاف، وفي الموردين ما يقول تبع وقومه، قوم تبع، يعني مثل ما يقول قوم نوح قوم لوط قوم صالح، فيتبين منه أن تبع نفسه إنسان طيب، قومه اللي الله تعالى يقول أهلكناهم مو تبع نفسه. أهم خير أم قوم تبع؟ ويقال إنهم بعد تبع أفسدوا في الأرض، ولأن كانوا أقوياء بعد، طبيعي أن الإنسان القوي بعد يظلم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم من الأمم السالفة أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ السبب أنهم كانوا مجرمين، فكل مجرم يجب أن ينتظر هذا النتيجة. الكلام في أن يعني أنا الشيء اللي ما رأيت إلا واحد من المفسرين يتعرض له آية شنو موقع في هذا المكان. الآيات التالية ترد على دعوى المشركين في إنكار المعاد، هذه الآية ما ترتبط بالموضوع بإنكار المعاد. الظاهر أن هذه الآية ترد على قولهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، لأن هذا فيه نوع من المكابرة والاستهزاء، إذا أنتم صادقين أن هناك حياة بعد الموت فأتوا بآبائنا. هذا طبعا مو اعتراض ولا إشكال ولا دليل، القصد منه ليس إلا الاستهزاء يعني. فالله تعالى يهددهم في هذا يعني هذا الجملة الأولى، الآية الأولى تهديد لهم وتنديد بمكابرتهم في مقابل الدليل وفي مقابل كلام الأنبياء والتحذير من يوم القيامة بأنه ائتوا بآبائنا. شنو يعني ائتوا بآبائنا؟ من قال إحنا نحيي لكم الموتى؟ إحنا نقول بأن هناك عالم بعد هذا العالم يحيى فيه الموتى. ائتوا بآبائنا مجرد شيء يقال للتعجيز وللاستهزاء، فالله تعالى يندد بهذا البيان. ثم بعد ذلك يأتي لهم بدليل، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الدليل هذا دليل أيضا متكرر في القرآن على يوم المعاد، وهو أنه لا بد من يوم يجازى فيه الإنسان على أفعاله، لأن الله تعالى لم يخلق الكون عبثا ولعبا. السماوات والأرض كما قلنا مرارا تعبير عن الكون كله، أكو شيء يعني غريب في هذا العبارة، السماوات والأرض وما بينهما، فيه نوع من الإشكال بأنه السماوات جمع، ما بينهما لازم يقول ما بينهن، ليش ما بينهما؟ يعني كأن السماء والأرض، لو كان يقول السماء والأرض هو بيصير ما بينهما يعني اثنين، أما السماوات وأرض بينهما شلون يعني بينهما؟ فالمفسرين يقولون بأن المراد بالسماوات جنس السماء، هذا طبعا تأويل يعني تأويل لا يقبله المنطق. أنا أعتقد بأن الجواب هو الذي ذكرناه سابقا، بأن السماوات تعبير يراد به العالم ما وراء الطبيعة، عالم واحد يعبر عنه بالسماوات، يعني السماوات مجموعة شيء واحد، عالم وراء الطبيعة وعالم هو الطبيعة، بينهما يعني بين السماء والأرض. وقلنا يمكن أن يراد بما بينهما الملائكة الذين يأتون بأوامر الله من السماء إلى الأرض، يعني الواحد اللي يلاحظ السماء والأرض يلاحظ الكون يجد أن هناك نظام دقيق في الكون يحكم الكون كله، وهذا النظام موجود في أصغر جزء من أجزاء الكون إلى أكبر جزء فيه، ويجد أن هذا الكون متناسق وكله مع بعض متكاتف أصلا، ما في أي شيء في غير موقعه. في الطبيعة كل شيء واقع موقعه، كل شيء على ما ينبغي، ليس هناك شيء خارج عن حدود الحق والصحيح إلا ما يعبث به يد الإنسان، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والملائكة قبل خلق البشر قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ هذا البشر هو الذي يفسد، ولولاه كان كل شيء في موضعه. ومن أهم ما يجب أن يكون في موضعه هو هذا الإنسان اللي هو مركز الخلق ومركز الكون، ومن أجله خلق الله الكون. وهذا الإنسان ما يقع موقعه، فتجد أن الظلم متفشي في المجتمع البشري في جميع الأدوار وفي جميع الحضارات دائما، وتجد أن الأنبياء والمصلحين والأئمة والعلماء والأتقياء والبررة في السجون أو مقتولين أو مشردين، وتجد أن الأغبياء والظلمة والكفرة هم الذين يتسلطون على رقاب الناس ويظلمون ويقتلون، وتجد أنه لا حتى بعد ذلك الذي ينادى باسمه في الإذاعات والجرائد والمجلات بالعظمة وكذا، هم هؤلاء الظلمة طيلة التاريخ، وحتى الآن بعد آلاف السنين يذكرونهم بالعظمة. وتجد أنه يسب الأنبياء ويستهزأ بهم حتى في زماننا هذا، ويستهزأ بهم ويخرجون لهم تمثيليات هازئة، ويلعنون ويسبون الأئمة والأنبياء على المنابر والمنائر. هذا شيء يعني كان وسب أمير المؤمنين على المنابر والمنائر 80 سنة، وإلى الآن يقال بأن لا، كل ما سووها هؤلاء بني أمية النجباء، ما يقولون يعني هذا الشيء. وتجد أنه كل ما كان كل من كان أظلم وأكثر بدعة في الدين وأكثر تحريف ينادى باسمه أكثر ويقدس، وكل من كان أقدس أصلا لا يؤتى باسمه. هذا طبيعة البشر طول التاريخ مو الآن. إذن فالبشر ظالم، والتاريخ أيضا يظلم، والطبيعة أيضا تظلم في هذا المكان. تجد بأن هؤلاء وصلوا إلى أعلى المناصب، والمؤمنون والصالحون لا، أبدا ما يعبأ بهم. إذن فلا بد، مع أننا نجد بأن هذا النظام نظام عادل، والذي أوجد هذا النظام حكيم، ولا يمكن أن يظلم ولا يمكن أن يرضى بالظلم. كيف يسكت على هذا الظلم؟ كيف يرضى؟ كيف يقبل هذا النظام الظالم الموجود في البشر؟ لابد أنه يغير. متى يغير؟ لابد أن يكون هناك عالم آخر يصل كل إنسان إلى درجته الواقعية، وينزل منزله الواقعي، ويجازى على عمله. ولولا ذلك لا، النتيجة أن يكون خلق السماء والأرض عبث ولعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. بالحق يعني ملابسا للحق، يعني مع الحق. والحق يعني الشيء الثابت اللي ما يتزلزل ما يتغير، الحق ما يتغير. وليس هناك شيء أثبت في الكون من النظام الذي جعله الله في الكون. ولما يقول ما خلقناهما إلا بالحق، يعني ما خلقناهما إلا بالنظام عادل، وهذا النظام العادل يجب أن يطبق على جميع أجزاء الكون. إذن فنجد أن في الكون مورد لم يطبق فيه هذا النظام، فيجب أن يطبق. لابد أن يكون هناك عالم آخر يطبق فيه هذا النظام على هذا الجزء اللي هو أهم جزء في الكون. ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس ما يعلمون أن الكون بني على نظام وبني على أساس العدالة والحكمة. ولعلهم ما يعلمون لأنهم يجدون هذا الظلم المتفشي. يعني الناس لماذا ما يقبلون أن يكون هناك نظام حاكم؟ يقولون وين أكو نظام؟ وين أكو عدالة؟ هم يجدون أنه ليس هناك عدالة في الكون، ولكن ما يفكرون أن هذا العدالة إنما منتفية فيما عبث به يد البشر، وإلا في أصل الكون نظام عادل حاكم لا يتغير أبدا، بس البشر هو الذي يفسد. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الميقات مأخوذ من الوقت، والوقت هو التحديد، تحديد أي شيء زمانا أو مكانا أو غير ذلك. ومنه ميقات الحج، يعني مكان محدد يجب أن تحرم من هذا المكان مو من غيره، ولذلك يقال له ميقات. ومنه الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددة، أنت ما تقدر تزيد في الصلاة ولا تنقص من الصلاة، الصلاة شيء محدد كما أمر الله به. فالميقات هو الأمر المحدد، يعني يوم الفصل موعدهم المحدد لا يتغير أبدا. ما هو الفصل؟ يعني اليوم الذي يفصل فيه بين الحق والباطل. الآن الحق مندمج مع الباطل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، غبش مثل ما يقولون، ضبابية، غبر، ما تشوف الحق واضح، أبلج. يوم الفصل يوم يفصل فيه بين الحق والباطل، بعد ما في اندماج، ما في مزج. أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأنه لو كان الحق حقا خالصا والباطل باطلا خالصا الناس كلهم كانوا يتبعون الحق. السبب في أن الناس يختلفون كل منهم يتخذ مذهبا هو هذا الحال الضبابية الموجودة، الحق والباطل مو واضحين في هذا الحياة، ما حد يعرف الحق من الباطل. يوم القيامة الله تعالى يفصل بين الحق والباطل، ويفصل بين كل شيء، كل الحقائق تنفصل بعضها عن بعض، ولذلك يتبين كل شيء، كل شيء يصير معلوم واضح، تشعر وتحس، مو أنه تجد وترى، تحس بكل شيء بكامل وجوده حقا. وبالطبع إذا فصل بين الحق والباطل يفصل بين أهل الحق والباطل، ويفصل بين العمل الحق والعمل الباطل. الآن إحنا في هذه الحياة ربما نجد عملا حسنا ونستعظمه ونقدسه، ونجده يوم القيامة من أسوأ الأعمال، وربما بالعكس نستصغر عملا سواء من أنفسنا أو من غيرنا، ويوم القيامة نجده هو هذا الذي ينقذنا، هذا العمل المستصغر. ولذلك في الرواية لا تستصغرن شيئا من طاعته فلعل فيه رضاه. الأعمال أيضا تفصل، والبشر يفصلون، وكل أحد هو مع عمله، لا يرتبط بأبيه ولا بأمه ولا بعشيرته. فهذا يوم الفصل، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني ذلك اليوم كل واحد يقع موقعه، فيقع الحق ويطبق عليهم النظام الحق وتطبق العدالة الواقعية. والحمد لله رب العالمين.